هو بيسجل من تقريبا من هنا صح؟ من هنا ومن هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في المحاضرة التي مضت عند حقيقة من أهم حقائق العلم ومن أصول علم البلاغة ومن أصول علم البلاغة ونقد الشعر والإعجاز عند عبد القاهر الجرجاني. هذه الحقيقة تقول: لا شأن لللفظ المفرد بمزية الكلام ورفع طبقته، وإنما الشأن كل الشأن لتركيب الكلام وتأليفه. ثم أخذ، وهذا هو المهم الذي أردته، ثم أخذ يكشف الشبهات التي تعكر على هذه الحقيقة. ثم أخذ يكشف الشبهات التي تعكر على هذه الحقيقة، وأولها وأبرزها وأكثرها ما يكون من كلام أهل العلم بالشعر حينما يمدحون شعرا أو بيانا ويذكرون ألفاظا توهم إيهاما ظاهرا بأنهم يمدحونه من جهة لفظه. أن أهل العلم بالشعر أهم شبهة تعترض على أصل البلاغة عند عبد القاهر، أصل البلاغة عند عبد القاهر الذي ينحي الكلمة المفردة تنحية قاطعة ويجعل القيمة والحسن ومراتب الحسن في تأليف الكلام وتركيبه. ثم أراد أن يمحص أو أن يبين هذه الحقيقة، فذكر الشبهات التي توهم خلافها، وأهم شبهة هي، وده مهم جدا، إذا لم يفهم هذا الذي أقوله لن تفهم المحاضرة بعد ذلك. أهم شبهة هي أن أهل العلم بالشعر والبلاغة يحمدون يمدحون كلاما بكلمات توهم إيهاما ظاهرا بأنهم يقصدون إلى اللفظ، كقولهم حلو رشيق وحسن أنيق وخلوب رائع وألفاظ كالنسيم وألفاظ كالرحيق المختوم، وكل هذا ظاهر في أنهم يقصدون إلى اللفظ. يكشف عبد القاهر هذا الكلام، هو لا يرده، عبد القاهر لا يرد هذا الكلام لأنه جاء من قبل قوم لهم علم، ولا يتجرأ على رد كلام العلماء إلا من ليس منهم. أنا قلت إيه؟ إلا من ليس منهم. فعبد القاهر لا يرده لأنه جاء ممن يؤخذ عنهم العلم، وإنما قال: لو فحصت هذا وتدبرته لرأيت أن القصة والمدح والثناء ليس على الجرس الذي تسمعه الأذان. شفت حتى في منتهى الغموض وفي منتهى الدقة. إذا حين تقرأ هذا اعلما أنه ليس المقصود هو الجرس الذي تسمعه الأذان، وإنما المقصود ما يقع في القلوب من هذا الجرس. يا سلام يا سلام، من اللحظات التي أظن أن الرجل ألهم فيها. لا شك أن حلو رشيق وحسن أنيق وخلوب رائع وألفاظ كالنسيم وكالرحيق إلى آخره، كل هذا متجه إلى الفاظ اتجاها مباشرا. أو يقول نعم نعم، ولكنهم لم يحمدوا الألفاظ، ولكنهم إيه؟ من حيث هي جرس ورنين ونغم تسمعه الأذان، وإنما حمدوا هذا الجرس وهذا الرنين وهذا النغم لأن فيه شيئا يقع في الأفئدة والقلوب. فإذا كان الجرس لا يتسرب منه شيء إلى القلب والعقل فلا قيمة له. وعلى هذا مضى بدي قاعدة ذهبية، لأنه هو فيه غوامض في العلم، وطالب العلم الحقيقي والقارئ الجيد هو الذي يعرف مواضع الغموض ثم يقف ليتدبر كيف كشفت العقول الزكية مواضع هذا الغموض. حين يقف ويتأمل حركة العقول الزكية التي كشفت هذا الغموض، يبقى هو الآن مع العلم ومع أهل العلم، هو الآن مع العلم ومع أهل العلم. فهذا شيء يبرئ فيه عبد القاهر ساحة الذين مدحوا الألفاظ، ويقول إنه لا يعقل أن يكون مقصودهم هو النغم والجرس والرنين، لأن الشعر والبيان لا تحكم عليه الآذان، وإنما تحكم عليه القلوب والقلوب والأفئدة، لأن الذي يتلقى البيان هو القلب والفؤاد وليست الأذن، لأن الذي فهو صاحب الكلمة في البيان، وإنما الآذان زي اللسان، اللسان يعبر عن الفؤاد والآذان تدخل للفؤاد، وليس إلا هذا وليس إلا هذا. وحنقرأ النص ده، نقرأ النص اللي احنا كنا انتهينا عنده في المحاضرة التي مضت. الفقرة بتاعت كام ديت؟ مين يقرأ؟ غير ياسين؟ حد غير عنده استعداد أقرأ غير ياسين؟ مين؟ تفضل تفضل تفضل. أي واحد أحدكم؟ يلا الفقرة كام السنة؟ الثالثة. لا لا، اقرأ للثالثة، اقرأ للثالثة. ايوه شفت بقى، شفت الكلام، شفت كلمه ايه؟ البصير، عشان تتادب وما تردش الكلام، ده هيخالف القاعده التي يقولها في الظاهر، ولكنه لما كان من اهل البصيره في هذا العلم، لما كان لاحظت لكلامه عما اخر ولا ارده عليه، وده ادب العلم. ولذلك من أهم سلبيات حياتنا الفكرية وفساد العلم في حياتنا الفكرية هي إن الهلافيت لسانهم طال على القمم الأقزام، ومصر فيها هذا البلاء، مصر فيها بلاء أن الأقزام مغرمون بالتطاول على القمم في الفكر، في السياسة، في الأدب، في ما شئت من معرفة. مأساة مصر هي أنها لا تقدر الكرام، وخصوصا في هذه الأيام. وطغى وبغى هذا 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 السلوك الفاسد. اقرا سيد تعجبني. أصلاحظ أن كلام العلماء ينتقى انتقاء ويختار اختيارا، ما فيش كلمة جزافة. تعجبني جدا البصير دي، لأنه بيقول لك اتأدب. وما دام هو من أهل البصيرة، ما دام هو بصير ومن أهل البصيرة، فكف لسانك. ما تعلمش الجيل الجديد على الهجوم على القمم، لأن أسوأ ما يتعلمه القادم الهجوم على القمم والقامات العالية، لأنه ما دام اشترأ على القمم والقامات العالية فهو يدمر البلاد من القمم والقامات العالية. وإذا دمرت البلاد من القمم والقامات العالية وبقي فيها الأقزام فويل لها. شفت الكلام؟ أصل العلم الحقيقة واحدة، في الفكر، في السياسة، في ما شيء. الحقيقة الإنسانية واحدة، الحقيقة الإنسانية واحدة. فاحذر من أن تدرب طلابك على التطاول على القمم العالية، بل أدبهم على احترام القمم ليجتهدوا في أن يكونوا من هذه القمم. إنما إذا أنت جرأتهم على القمم فهم حتكون مهمتهم هي هدم القمم، هدم الجبال الرواسي، وتبقى الأرض وهاد، وتبقى الأرض وهكذا. فدايما الفكرة العلمية بتتسع. أنت معاي؟ ها؟ الفكرة العلمية بتتسع مع التدبر. ولذلك لم أعرف شيئا يربو، لم أعرف شيئا يربو بالتدبر والتفكير كما يربو العلم بالتدبر والتفكير. لم أعرف شيئا يربو بالتدبر والتفكير كما يربو العلم بالتدبر والتفكير. ومن هنا بيوجد العالم بصمة له على علمه، لأنه لما يتدبر بتنشأ أفكار، ثم يحتضن هذه الأفكار، ثم ما تلبس هذه الأفكار أن تكون شيئا يخالف العلم. وهذه الإضافة، وهذه الإيه، وهذه البصمة العالم، وهذه اللبنة التي يضعها العالم في علمه. ده كلته أثاره في نفوسنا كلمة إيه؟ بصيرة. لو مشيت عليها كده زي الدابة ما تمشي على كنوز الذهب وهي لا تدري، تبقى قضية تانية. إنما الإنسان هو معرف موضع قدمه، تحت قدمي هنا شيء نفيس، وهكذا.
إذا رأيت البصير بجواهر الكلام يستحسن شعرا أو يستجيد نثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ، فيقول: حلو رشيق، وحسن أنيق، وعذب سائر، وخلوق رائع. فاعلم أنه ليس
ينبغي. شفت إزاي بقى؟ كأنه هو شوف هو 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 سب لسانه، هو بي هو بجعله لللفظ، جعل الحسن لللفظ، وكلامه كله وصف لللفظ. عبد القادر قال لك لا، ما دام بصير يبقى مش ممكن يحكم على الشعر بما تسمعه الاذان. ها ها، ما دام ايه، ها ها،
لا يمكن يحكم على ما يسمعه الاذان،
وانما يحكم على الشعر بما يقع في القلوب. لان الشعر والادب والبيان انزله على قلبك، ما قلتش أنزله على أذنك، أنزله إيه؟ على قلبك، موضع التلقي وموضع التأثير وموضع الوعي، وهكذا. يلا،
فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس
أيوة هي لأن مغفر لسعادتك. يلا ها. صدقني أنا لما قرأت كلمة يقع من المرء في فؤادي كأني وجدت لؤلؤة يقع. ها شفت العبارة؟ ها ها ها. وفي جمل يا خلق الله أنا بأرى فيها نور التوفيق والهداية والإلهام. يقع من المرء مش الأذن، إنما لابد أن يكون هذا النغم قد أسقط إضاءة فوقعت من المرء في فؤاده. وفضل يقتدحه العقل، دي كمان من أخته، دي أخته، وأنا حافظ العبارتين دولت من زمن بعيد. أمر يقع من المرء وفضل، ما هوش داخل الفضل التالي مهم جدا، لأنه جاء بكد العقل، لأنه جاء يقتدحه يعني يكد حتى يصل إليه، والعلم هو هذا طريقه، العلم كد ومكابدة. وكل نفيس لا ينال إلا بالكد والمكابدة. ولذلك كلمة قدح الزن وقدح المرء في وقدح العقل وفضل يقتدعه العقل، دي بتكثر جدا في كلام العلماء، وبتدلك على أنها على أن دي خلاصة تجربة، خلاصة معاناة. وليس هناك أفضل من علم يحدثك صاحبه عن معاناته وتجربته، لأنه كد وكدح وقدح حتى وصل، فهو يعطيك العلم ويعطيك الطريق الذي وصل به إلى العلم. مذاكرة حفظت وحدثت بما حفظت، لا دي ذاكرة استنبطت وغاصت وكدح وتدبرت وكدح وقدح ثم وصلت ثم حدثت وأعطتك اللؤلؤة وهي مغموسة بكل هذه المعاناة. وليس هناك أفضل من الذي يعطيك الثمرة وهي متضمنة للجهد الذي هذا هو. إنما تنام وعاوز الأستاذ يعلمك وعاوز الجامعة تعلمك، لا حيتعلمك جامعة ولا حيعلمك أستاذ ولا حيعلمك كتاب، إنما حيعلمك هذا العقل إذا عرف كيف يكدح وكيف يقدح وكيف يصبر وكيف يستعذب اللأواء في طلب الشيء النفيس. وكيف إيه؟ تعرف اللأواء يعني إيه؟ شدة. ها؟ وكيف إيه؟ اللأواء. أنتوا فاهمين كلامي ولا؟ يا طيب خلاص. طيب كمل. أيوة شفت الرد منها صف واحد.
وأما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير شرك في المعنى.
أيوة شوف أنت بغت يا سيدي انتهى. شوف هو لما بدت الأمر بأن الألفاظ لا يرجع إليها حسن كلام فضل كلام ولا وحسن كلام وقبح الكلام، وقفة منصفة قال لك شوف يا سيدنا، حدود اللفظ لوحده، حدود اللفظ المفرد وكل ما يطلب في اللفظ المفرد ألا يكون وحشيا غريبا وألا يكون خارجا عن على الأبنية اللغوية، يعني محرفا في اشتقاقاته ومبناه اللغوي. إذا سلم اللفظ من هذين الأدائين اللي هو الغرابة والوحشية، وسلم من التحريف، بقولش مثلا ضرب يضرب، ده تحريف، لأن الاشتقاق أنا حولت أفسدت بنية اللفظ الصرفية، أفسدت بنية اللفظ الصرفية. فإذا سلم اللفظ من هذين وسلم في الاستعمال، يعني استعمل استعمالا فاسدا، استعمل استعمالا فاسدا كما قال عبيد الله بن زياد، وإذا كان رجلا مجترئا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه زياد بن أبيه اللي أبو سفيان اللي معاوية ألحقه بأبي سفيان وسمي بعد ذلك زياد بن أبي سفيان، وده قصة في التاريخ. إنما عبيد الله بن زياد تجد له في البخاري ومسلم مواقف سيئة الأدب مع كبار أصحاب سيدنا رسول الله. عبيد الله بن زياد قال في خطبة وقد أصابه الدهش: افتحوا لي سيفي. فدي كلمة غلط، افتحوا لي سيفي، لأن السيف ليس مغلقا، السيف ليس مغلق، وإنما يقال افتح للمغلق، افتح الباب، افتح الحقيبة، افتح الحرزة، له معنى. فهذه هي الثلاثة التي هي أدواء اللفظ. إذا سلم اللفظ من هذه فقد سلم وانتهى الأمر. اقرأ لي مسلسل رشيد أحمد. يلا.
وأما رجوع الاستحسان لللفظ من غير شخص من المعنى فيه وكونه من أسبابه ودواعيه، فلا يكاد يعدو نمطا واحدا، وهو أن تكون اللفظة مما يتعارف الناس باستعماله ويتداولونه في زمانهم.
ماشي، والفاظ مستعملة وجارية ومفهومة. يلا.
ولا يكون وحشيا غريبا أو عاميا سخيفا سخفه بإزالته عن موضوع اللغة وإفراده عما فرضته من الحكم والصفة.
أيوة.
قول العامة أشغلت.
ده اللي قلت أنا فيه إفساد البنية الصرفية. ما فيش أشغلت، في شغلت، وما فيش انفسد، في فسد، إنما هو تحريف اللفظ وتغيير بنيته وتغيير بنيته التي كان عليها العرب. يلا.
وإنما شرطت هذا الشرط فإنه ربما استخف باللفظ بأمر
استخف
اللفظ بأمر يرجع إلى المعنى
دون المعنى اللي هو الاستعمال الخطأ، زي ما قلت أنا افتحوا لي سوف. الفقرة اللي بعدها يا أحمد، بس خلاص الكلام ده سهل وما في ضاع الوقت، إن نقف عنده ضاع الوقت. يلا.
هنا أقسام قد يتوهم في بدء الفكرة وقبل إتمام.
أيوة، أنا قلت إن عبد القاهر لما غرس الأصل الذي يقوم عليه تفاضل الكلام، لما غرس الأصل وهو بناء الكلام وتأليف الكلام وتركيب الكلام وبت بإبعاد اللفظ المفرد من حيث هو جرس يسمع، ووقف وقال اللفظ ليس له إلا الكلام الذي قرأناه الآن. رجح تاني، بدأ تاني في عرض شبه أخرى، عرض إيه؟ قد تغري الباحث بأن الحسن يرجع إلى اللفظ، بأن الحسن، فقال وها هنا إيه؟ أقسام. شوف التعبير، قد يتوهم، قد في بدء الفكرة. شفت التعبير المحتاط، لازم تفطن إلى مثل هذا. قد، شفت إزاي؟ لا يقولها هنا ألفاظ تفيد أن الحسن يرجع إلى اللفظ وهذا خطأ، كما نقول نحن في قراءتنا السطحية وفي فهمنا السطحي وعلاجنا السطحي لمسائل العلم. إنما بقول قد يتوهم في بدء الفكرة وقبل إتمام العبرة أن الحسنى
لا يتعدى اللفظ والجرس
والجرس
إلى ما ينادي فيه العقل النفس.
بس مهم جدا إلى ما
ينادي العقل.
أيوة، يعني لابد أن القضية تتجاوز ما تسمعه الآذان إلى ما تجده القلوب والنفوس والعقول. يناجي فيه العقل النفس. يبقى كأن هنا الأثر والحسن والقبح يرجع إلى هذه المناغاة الخفية اللطيفة الرفيعة التي بين الإيه. يا سلام، شفت الإيه؟ يبقى كأن الحسن يرجع إلى هذه المناغاة بين كلام جيد جدا. يلا،
النظر مرجع إلى ذلك.
أيوة، يعني قد تهم في بدء الفكرة أنها ترجع إلى اللفظ، ولكنها في الحقيقة ترجع إلى المعنى. بس هو في الفكرة بقت لحين يقول عبد الخير بترجع إلى المعنى، لا يعني أن يكون المعنى فيه حكمة، ولا أن يكون معنى فيه أدب، ولا شيء من هذا مطلقا، إنما أراد ما تنبض به النفس. مش المقصود المعنى يعني في حقيقة عقلية، في معنى عقلي، في كذا، لا 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 لا. الكلام المقصود بالمعنى ان في شيء هز وتر من اوطار النفس، في شيء احدث امرا ما في الباطن في الداخل. ان النغم تسربت منه نغمة إلى القلب والعقل فأحدثت أمرا ما. ولذلك حنجد الآن وهو يتكلم عن التجنيس، عن الجناس، بيتكلم عن الجناس في وأن الجناس وأن الجناس محموده وفضله وقيمته البلاغية بترجع إلى أن يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه. ودي معنى، وده شيء شائع بين طلاب العلم، أن الجناس المقبول والرائع هو الجناس الذي جاء بدون تكلف وبدون تطلب، وإنما طلبه المعنى واستدعاه، طلبه المعنى واستدعاه. عظيم جدا جدا. مثل الأمثلة الكثيرة، ناظراه فيما جنى ناظراه. ناظراه الأولى يعني من المناظرة والمساءلة. ناظراه يعني اسألاه وحدثاه وحاوراه. في الذي جناه ناظراه مفرد ناظرة، العين، عيناه. فهذا جناس ليس فيه تكلف. حتى عبد القادر كمان احتياط جيد جدا، قال وإذا كنت أنت تروم الجناس لك هذا، بشرط أن لا يشعر السامع والقارئ أنك جئت أنت به. يعني صنعتك الرفيعة هي التي تجعل ما تكلفته
يبدو غير متكلف.
الله تعالى، صنعتك العالية هي التي إذا كنت أنت صاحب صنعة وصاحب براعة، فأنت لك أن تحب أن تأتي بجناس، ولكن لابد أن تجعل هذا الجناس في كلامك جاء سهلا رهوا من غير طلب منك. فهو لما بيتكلم في مثلا في بس حاجب ملخص الموضوع ملخص المسألة ناظره فيما جنان. طب فين بقت يا سيدنا الأمر الذي يقتدحه العقل من زناده والذي يقع من المرء في فؤاده؟ كلام جيد جدا وأنا بأحب الكلام ده وأستحسنه كل الاستحسان وأحفظه وأقرأه كثيرا جدا ولا أشبع من قراءته. وكلما قرأت مثل هذه الجمل تساقط على قلبي منها تساقط على قلبي منها شيء جليل جدا من كلام العلماء. فهم كلامي؟ طيب يقول عبد القاهر انك انت لما قرأت ناظراه الثانية ناظراه فيما جنى ناظراه لما قرأت ناظراه الثانية ابتداء توهمت انها هي ناظراه الاولى وانه سيعيد عليك الجملة الكلمة الاولى وانه لن يفيدك بشيء جديد وانما سيكرر الكلمة. فإذا ما فطنت إلى أن ناظره الثانية غير ناظره الأولى يقع في قلبك أنه أعطاك فائدة وقد أوهمك أنه لا يعطيك هذه الفائدة. هذه المخاتلة اللغوية هي التي تقع من المرء في فؤاده. الإيهام بأنه لا بأنه ما زادك الإيهام بأنه ما زادك ثم اكتشاف ومفاجأة اكتشاف أنه زادك ومفاجأتك بهذه الزيادة غير المتوقعة أهو ده العبث في العقل أهو ده ما يناجي فيه قلب العقل أهو ده الذي يقع من المرء في فؤاده. كأن المسألة لما بيقول يقع من المرء في فؤاده وفضل يقتدح العقل من زناده ويناجي فيه القلب النفس هو لا يريد المعاني الأخلاقية ولا احنا في ذهننا ان المعاني يعني المعاني الأساسية في النص لا ده هو يريد هذه الأشياء التي تتساقط في القلب والعقل وتحرك القلب والعقل وتوقظ يقظة ما منها هذه المخاتلة هذه المداعبة أن اللغة في هذه الحالة تخاتل وتناغي القلب والعقل فتوهمه بأنه يكرر الكلام الذي مضى ولا يقدم له فائدة ثم إذا تدمر وفطن أدرك أن هناك فائدة. هذه المفاجأة وهذه المخاتلة وهذه المخادعة أنت فهم كلامي؟ ها؟ هي المعنى العقلي الذي ودي لغة ودي أسرار البيان دي أسرار ولذلك احنا بنسميها أسرار. أسرار يعني أشياء نكت خفيفة غامضة ودقيقة جدا وتنسرب إلى القلب والعقل في غموض شديد تنسرب إلى العقل في غموض شديد جدا ويكفي منها اللمحة الدالة. ولذلك احنا بنعتبر من دلالات الكلام اللمحة الدالة نعتبر من دلالات الكلام اللمحة الدالة فهو هذا هو فهذا هو وهكذا جرى في 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 يبقى كان الكلام في السجع والجناس بيدور حول قطب واحد. وعبد القاهر كان حاسم كما قلت ان البيان وقيمه البيان بتدور حول قطب واحد اللي هو ايه التاليف والترتيب كذلك الجناس والسجع. ولذلك مثلا يعني برضك من ضمن الأشياء التي ينبغي أن يتفهمها طلاب العلم أن احنا بنسمي البديع محسنات معنوية محسنات لفظية. تلاقي برضك المحسنات اللفظية محتاجة إلى إيضاح وأنها ليست لفظية بحتة واللي هي الجناس أولها الجناس اللي احنا نتكلم فيه الآن. فهو عبد القادر يقول إنه لها ليست لفظية بحتة, وإنما يرجع حسنها وإنما يرجع إلى ما يقع من المرء في فؤاده. فكأن الجناس والسجع وكل البديع يرى عبد القاهر أن الأصل في قبوله أن تتطلبه المعاني وأن لا يقحم عليها إقحاما, لأن المعاني هي الأصل والألفاظ خدم لها ومبينة عنها. وإن عملك الذهني وأنت تكتب وأنت تتكلم وأنا أتكلم معكم الآن لم أشغل ربع ثانية بلفظ أقوله, وإنما أشغل دائما بترتيب أفكار وأشغل بالمعاني التي أريدها. فإذا أحسنت وعيها وأحسنت ترتيبها وجدت الألفاظ الدالة عليها بإزائها من غير أن أتطلبها, ها وجدت الإيه الألفاظ ها الدالة بإزائها. لا يمكن أنت لما ترق. ولذلك عبد القادر كان رائع جدا في مسائل أن هو كان يقول لك عود إلى نفسك, لأنك أنت انطوى فيك العالم الأكبر, لأنك إيه عود إلى نفسك وشوف أنت بتفكر لما بتكتب بتفكر في إيه, ولما بتتكلم بتفكر في إيه. لن تجدك أبدا تفكر في اللغة, وإنما أنت تفكر في المعاني وترتبها وتهذبها وتصقلها وتثقفها وتصنع فيها كل مجهودك وتصنع فيها كل خبرتك. ثم إذا فرغت من هذا وجدت الألفاظ قد تعلقت بها ووقعت عليها مرتبة في النطق على وفق ترتيبها في النفس. فهذا شيء مهم جدا, لأن أصل الناطقية الإنسان هي دي, هي الإنسان عرضت الأمانة على السماء إنما قبلها الإنسان, لأن فيه هذه الناطقية في هذا العقل والتفكير والتدبر. فالعقل والتفكير القيمة العليا للإنسان, مش شقشقة لسان, إنما وعى. وإذا استيقظ هذا الوعى ووعى الأشياء على ظواهرها ورأى الشحمة في الشحن ورأى الورم في الورم يبقى لما يخدع. إنما إذا غيب عقله يبقى يحسب الشحمة في من إيه شحمه, ويحط على كتفه القاتل ويقول له أنت فهم كلامي الزعيم الخالد, أنت فهم كلامي ولا العقل راح, العقل راح خلاص. إنما ولذلك الكتاب العزيز اقرأ فيه الجمل الفواصل لعلكم تتذكروا تعقلوا تتدبروا تتفكروا. لو قلت لي إن رسالة الإسلام ليست إلا بعثا للعقل الإنساني أقول لك نعم, لأن العقل الإنساني إذا انبعث شهد أنه لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وشهد بصواب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائه وينهى عن كل هذا خطاب للعقل الإنساني. وكل هذه الدعوة جذرها وأولها وآخرها استنفار الطاقة الإنسانية من التفكير, حتى لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه خلق مخادعين وخلق مدلسين وخلق أفاكين, فلابد أن الجماهير الإسلامية يكون عقلها واعي عشان خطر ما تجريش وراء دجال, تفهم كلام الله. فهذا هو التاريخ كله, فهذا هو التاريخ. ولذلك المجتمعات الجاهلة ديت كم حملت خائنا على أكتافها وقالت بالروح بالدم لذيك زعيم, ثم بعد سنين طويلة يظهر خلاف هذا. لو راحوا قبره وحفروه ما فيش حي فيه, خلاص اللي فات فات, كان كلام ولا لا. فمن هنا دائما، وانا معتقد ان مهمه الاستاذ الاساسيه، مهمه الكتاب، مهمه المربي ايقاظ العقل، مهمه الجامعه ايقاظ العقل، ما فيش مهمه النبوات ايقاظ العقل. فهذا هو المضغه التي اذا كلامه مش غريب عن كلام سيدنا رسول الله، اذا صلحت واذا فسدت. الجامعه حول المضغه دي، المدرس حول المضغه دي، المربي حول المضغه دي، الاب حول المضغه دي، الكل حول هذه المضغه. انت فهمت حاجه؟ سبحان اقرا يا ولد يا احمد.
تم التجنيس فانك لا تستحسن تجانس اللفظين الا اذا كان موقع معنيهما.
انا طبعا لخصت الكلام ده، انما لساني لا يقدرش يقول اذا كان موقع معنيهما. هكمل يا احمد.
من العقل موقعا حميدا.
شفت العباره حلوه ازاي؟ انا قريها 100 مره بس ما اعرفش اقول زيها.
العلم يحل
صحيح، ويربو بالمراجعه، وايه بالمراجعه. انما شفت سكنه. ولذلك علم هذه الامه التوفيق والهدايه للمخلصين الصادقين، المخلصين الصادقين. فدي كلام جيد جدا. انا بقول كده ليه؟ عشان انبهك الى لغه العلماء، لأن لغة العلماء في تقديري أدق وأحكم من لغة الشعراء، لأن العالم بيعبر عن حقيقة علمية لابد أن تكون مضبوطة ضبطا شديدا جدا جدا. إنما الشعر بيعبر عن لحظة نفسية خيالية أو حقيقية، ده قضية تانية، بيمدح أو بيزم، ده موضوع تاني. الموضوع فيه متسع، الموضوع فيه إيه؟ إنما العلماء عبارتهم لابد أن تكون دقيقة، لأنهم وخصوصا للفقهاء، لأن عبارة الفقيه إذا كانت عبارة غير متقنة قد يدخل ما ليس حراما فيما هو حرام وهكذا. فالدقة في التعبير، وأنا ذلك أنا أحب العناية الشديدة بلغة العلماء، العناية الشديدة بلغة العلماء. اقرأ ولد احمد.
إلا إذا كان موقع معنيهما من العقل
حميدا. يا ولد يا احمد، ما تمرش على مثل هذه الأشياء وانت غافل، حسن تكبر انت أسأت إلى كاتبها، لأن كاتبها ما كتبهاش هو غافل، لأن كاتبها لما سطرها اعتقد أنه يضع لك إضاءة على طريقك، فأنت لما تفوت على الإضاءة بتاعته وانت مغمض يبقى انت حرام عليك، تفهم كلامي؟ يبقى ضيعت المجهود. زي انت لما تكون في المحاضرة وبتتعب عشان تفهم الدهول، تتعب عشان ايه والدهول نايم، تفهم كلامي؟ خلاص اتعب ما شئت، اتعب ما شئت، مادام الدهول نام يبقى كل شيء راح، يبقى كل شيء. لان بقول انا العقل يحضر، العقل يحضر، إذا حضر العقل هربت خفافيك الظلام. إذا إيه؟ ها؟ ها؟ ولذلك مهمة الجامعة كده، ومهمة التعليم كده. ولذلك تلاقي النظم المتخلفة لا تهتم بالتعليم، لأن اهتماء لأن 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 إشراقة العقول في المدارس والمعاهد خطر وهكذا. يلا يا. أنا كل الكلام ده بقوله عشان يا أستاذ أحمد، لأني أنا وجدت عبارة حلوة وعاوزك أنت تحس بيها، تذوقها، تساقط عليك رطبا جنية. عاوزك تحسها، لأنك أنت لما تمر عليها من غير ما تحسها يبقى أنت ما تسمع، يبقى أنت زي الدخول اللي ربنا حيرميه بيه في المحاضرة، انتهى. إنما أنت إذا حسيت به هتجد شيء آخر، تجد به شيء آخر، تفهم كلامي؟ أيوة. يلا ها.
أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان موقع معنيهما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا،
أيوة. يعني شوف ما يعني ليه وقع في القلب. أقصد ولذلك أنت تلاحظ شيء مهم جدا. أنت تلاحظ شيء مهم جدا. طيب العبارة اللي قالها مع أحمد ديت عبد القادر فيها بيقول إن القاضي هو العقل هو القلب. إذا وجد القلب للتجنيس موقعا حنيدا يبقى هو تجنيس يستحق أن يحمد. ما وصفش تجنيس بصفات معينة تؤهله للقبول، إنما قال الذي يعطيه تأشيرة القبول هو تتكلم ها الذي يعطيه إيه؟ هو العقل والقلب. لأنك أنت بتمشي وفي نفسك شيء خلقه الله يزن الأمور أحسن ميزان ويحكم عليها أحسن حكم وحكمه لا يرد. كان كلامي؟ شفت أنت ربنا جهزك بإيه؟ شفت أنت ربنا جهزك بإيه؟ جهزك بقلب وعقل. إذا أحسنت تربيتهما ومتابعتهما يبقى هما اللذان يرشدانك إلى ما يقبل وما لا يقبل وحكمهما لا موقعهما. ولذلك كلمة من كلمة ما قالش فيها مثلا أن تحذف كذا ولا أن تضيف كذا ولا أن تعرف كذا، لا، الموقع من القلب والحق. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ شفت كأن يرجع إليك الأمر، أنت الذي يرجع إليك الأمر بقلبك وعقلك وذاتك وإنسانيتك وما فطرك الله عليه. أنت يرجع إليك الأمر، إليك المرجع في هذه الأشياء، إليك المرجع في هذه الأشياء. بس بشرط أنك أنت تربي هذا القلب وتربي هذا العقل وتقوم على رعايته ولا تخذله. طب يلا ها. البدة طبعا في معناه ملتبس وقيل في معناه كلام كثير جدا، بس هو كل ما في الموضوع ذهبت بإيه؟ بإيه؟ بإيه يا أحمد؟ بمذهبه. المذهب هو الجنون. يعني ذهبت السماحة بعقله. ذهبت إيه؟ السماحة بعقله. اقرأ السطر الثاني يا أحمد. أمذهب أهل هذه السماحة طريق ومذهب أم جنون؟ أم جنون؟ ده كلام طبعا، هذا من الكلام القلب لا يرضى والعقل لا يرضى. يلا.
واستحسنت تجنيس القائل حتى نجا من خوفه وما نجا،
يعني أحدث من خوفه وما نجا من الهلاك.
وقول المحدث ناظراه فيما جنى ناظراه أو دعاني أمد بما أودعاني.
أو دعاني أو حرف عطف، دعاني يعني اتركاني، أمد بما أودعاني أو دعاني الثانية بما أودعاه في قلبي. فكان هنا جناس، كان هنا إيه؟ أودعاني. وإيه قيمته؟ قيمته إنك أنت ستتوهم أنك لما قلت أودعاني الأخيرة لم تجد على أن عدت أو دعاني الأولى ثم تباغت. يعني هنا أنت فاهم كلامي؟ ثم إيه؟ تباغت. هذه المباغتة هي المعنى. هذه المباغتة. المباغتة يعني هنا؟ المفاجأة أن هو إيه؟ أنك أنت اتضح لك شيء وأنت لما وكنت تتوهم خلافه، اللي أنا قلت عليه قبل كده اللي هو يعني مداعبة النفس وإيقاظ. لأن خد بالك أنت لاحظ أن الكلام الأعلى من ضمن مزاياه أن يستثير العقل والقلب، أن يستنشر القلب والعقل، أن يحسن مصادمة النفس الإنسانية ولو صادمها بالباطل، المهم أنه أيقظها. زي داوين بالتي كانت هي الداء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. فدي صدام، صدام مع النفس الإنسانية، هذا الصدام هذا الإيقاظ قيمة من قيم البيان. فكأن فكأن الكلام الذي تقرأه دون أن يحرك نفسك وأن يستنفر قلبك، حتى كذلك المحاضرة، يعني لما تلميذك تدخل المحاضرة ويطلع من غير ما تستنفر نفسه، من غير ايه؟ يبقى كأنه ما حضرش، يا ريته قاعد في البيت. انما المفروض انك انت تستفزه، مش تستفزه يعني تجعله سائر، لا، تستفز عقله الى ان يتيقظ ليدرك الاشياء بيقظة. تستفز عقله ايه؟ ها؟ لانك انت تعمل حسابك كذا، ان هذا الانسان ما دخل عندك الا لتحرك فيه شيئا كان ساكنا، الا ايه؟ بس انما حتيجي تحفظوا كلامنا لفظ مفيد كاستقم على العين والراس. بس اللي كتب الكلام ده ما كتبوش ليحفظ، وانما كتبه لتربى عليه الالسنه والقلوب والعقول. فالعلم ما لم يكن سبيلا الى تغيير النفس الانسانيه يبقى لا كان العلم ولا كان العلماء ولا كانت الجامعات. نعملها حظائر المدارس ديت والجامعات، نعملها حظائر نربي فيها فراخ ونربي فيها كلاب ونربي فيها، ما لهاش قيمه ما لم تصنع انسانا رائعا. ما لم ايه؟ بس هذا هو، ما لم تصنع انسانا رائعا. ولذلك انا اكره الاستاذ اللي يتحدى طالب. انتهى عمري وعمري ما تحديت طالب، ولا عمري أذيت طالب، ولا عمري أهنت طالب. لماذا؟ لأن أنا أقول في نفسي المطلوب مني أن أنا أربي كرامته، إذا أهنته يبقى لم أبقي فيه شيئا. تفهم كلامي؟ أنا بخرجه إنسان حر، فإذا أنا أهنته يبقى أنا لم لن يبقى في الإنسان الذي يهين الإنسان يبقى قتله، لأن الإنسان ليس عنده إلا هذه الكرامة. فإذا قتلتها وقدعتها وأهنتها يبقى أنت قتلت الإنسان. ليس من مات فاستراح، وإنما الميت ميت الأحياء. فأنتوا بتحيوا الناس لتميت الناس وهم أحياء. فهم كلامي؟ وكذلك التحدي، بعتبر أن الطالب المدرس حين يتحدى الطالب يبقى سقط من حيث هو أستاذ أو مدرس، لأن إذا تلميذ جاي يتعلم أنت تربيه يخطئ. نعم، من حقي أن يخطئ، ومن حقك أن تبين له الصواب. إنما تتحداه أنت بقيت أنت هو في منزلة واحدة وهكذا. فكأن أنا أقول التعليم هو واللغة والبيان هو استنفار للطاقة الإنسانية والعقل الإنساني. كم فين الولد؟ من تاني يقرأ بعد أحمد؟ أنت اللي كنت عاوز تقرأ، كمل.
وقول المحدث ناظراه فيما دنا ناظراه أو دعاني أمر لأمر يرجع إلى الله، أم لأنك رأيت الكلمة ضعفت عن الأول وقويت الثاني، ورأيتك لم يزدك بمذهب مذهب على أن تسمعك حروفا مكررة.
يعني جناز أبو تمام المرفوض ده ليس فيه شيء يحرك القلب والعقل، ليس فيه شيء يقع من المرء في فؤاده. طب وهتعرف ازاي؟ انت عندك جهازك، انت عندك الجهاز اللي حكمه لا يراد، اللي حكمه لا يراد. اللي هو كان بيقول ايه؟ كان بيقول ايه احمد وهو لما انا قلت العباره دي؟
اذا كان موقع معنى
من القلب او من العقل، موقع حميد، من اللي يحكم؟ والله ما. طب وكيف يكون الموقع حميد؟ والله ما اعرفش، اسال العقل والقلب. تفهم كلامي؟ ها؟ ما هو دي. ولذلك كان يدهشني جدا جدا ان انا اجد بعض العلماء لا يضعون قاعده، وانما يقولون ارجع الى نفسك وعقلك، كانها هي كانها هي كانها هي كانها هي ال 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 ايوه السند الاخير كانها هي اخر ما يوثق الامر كانها هي الموثق الاخير لله وهكذا يلا كمل ايوه حط خط تحت هذا المعنى يعني الخداع مرتضى في البيان يعني ايه ها انت فاهم كلامي كانه ايه يخدعه خلاص خلاص يقبل الخداع من شرائعنا نحن اهل البيان انت فاهم كلامي ولا انما مش من شرائع الاخرين يعني انت فاهم كلامي مش من شرائع بتوع الزنط مش من شرائع المتآمرين لا ده قضية تانية إنما كأن شرعنا نحن البيانيين يبيح لنا لا يحرم علينا الخداع هو أحمد غلطان لأن بقول شرعنا بقول الخداع يعني كلمة في غير إلا الخداع بس لا ده الخداع مفردة من مفردات أدواتنا ها ده الايه وهكذا لازم تقرأ كلام العلماء بما ربنا قال يتلونه وكذلك اقرأ كلام العلماء حق قراءته وكذلك ايه انما تهويش فارغ ويجي بلد يهز راسه كذا بكلمتين ويقول لك ولكن الشيخ عبد القاهر لم يفهم كذا ولم يحسن كذا ولم ينيل كذا يا اخي الله يخرب بيتك ما تشوف حاجه ثانيه ما تشوف اضاءه عشان تخليني اقرا كتابات انما هتقول لي هو انت مش هتبقى عالم الا اذا هدمت العلماء هو انت مش هتبقى قمه الا اذا هدمت القمم يا ابويا لو كنت منهم ما تطاولت عليه ولو كنت قامة ما رميت القامات ولو كنت ايه لانك انت عرفت لما بقيت قامة عرفت القامات ديت بذلت ايه فكنت تحترم ما بذلته اقرأ يا ابن اقرأ ايوه شوف الخداع والوهم ده المعنى ده المعنى انا قلت الكلام ده وكررته المعنى الذي يقصده عبد القاهر مش هو المعاني الكبيره التي نفهمها انما مثل هذه الاشياء يخدعك عن الفائده وقد وفاها ويوهمك انه لم يزدك وقد احسن وهكذا اللي هي مداعبه النفس يلا يلا من كل الشعر ومذكور في أقسام البديع. ماشي. اللي هي مفيش أكتر من هذا. اللي هي إيه؟ يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها. ويوهمك أنه لم يزدك وقد زاد. ودي هي التي قال فيها قبل كده يقع من المرء في فؤاده. وفضل يخدعه العقل من زناده. هذه الإضاءات اللآلي الشزرات المعنوية الخفيفة هي التي أرادها بذلك يلا بعدين نكمل يا يلا ها ماشي هذا القدر هو نصرة المعنى يلا ده حته عقليه دي اذا كان الجناس قمت بتكرار اللفظ يعني اذا كان الجناس قمت في ذات الجناس من غير ما يكون فعل شيئا في النفس واضاف الى الخاطر شيئا يبقى كل الجناس مقبول لأن كل الجناس في جناس وفي أجراس. إذا لغينا الأثر النفسي والمعنوي يبقى كل الجناس وده حجة عقلية جيدة. يلا ايوه لان هو الاستكثار منه والولوع به التكلف يدخله في باب التكلف يدخله في انك تطلبه وان في انك تطلبه ايوه في انك تطلبه وتدخله على كلامك من غير أن يكون له مدخل. وإذا أنت أيها المتكلم تطلبته يبقى جاءك فاسدا، وإذا معناك تطلبه يبقى جاءك صالحا مصلحا. يبقى إذا أنت أيها المتكلم طلبت الجناس وإذا طلبه معناك هذا هو. يلا طبعا ده تنبيه عام يعني أصل الجناس يعني مش كل معنى يستحسن فيه الجناس ولا كل معنى يحسن فيه الجناس وإنما يلا طبعا ده كلام جيد ده كلام زي كلام يعني كلام بيأكد به النظرية والفكرة ان الالفاظ خدم للمعاني. فاذا انت طلبت الالفاظ اذا انت غيرت المعاني من اجل الالفاظ يبقى انت ماشي ضد في اتجاه مضاد. يبقى انت ماشي في الاتجاه المضاد اذا انت غيرت المعاني من اجل الجناس. يلا كمل ده خلاص يلا كمل.
وأحاله عن طبيعته وذلك مظنة الاستقرار وفيه فتح أبواب العيب والتعرض للشيء. ولهذه الحالة كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضل العناية بالسبع ولزموا سجية الطبع.
شوف هي لزوم سجية الطبع لازموا سجية الطبع تحط تعتخر لازم سجية الطبع. وكلمة لازم سجية الطبع طبقها على كل فنون البلاغة. تشبيه غير متكلف، استعارة غير متكلف. يعني لاحظ أن التكلف ليس مفسدا للسجع والجناس بحسب، وإنما مفسد لكل فن بلاغي تتكلفه من غير أن يكون المعنى قد طلبه واستدعاه. كمل يا ابن.
ولازم سجية الطبع أمكن في العقول وأبعد من
لأنه جاء لأنه تطلبته المعاني واقتضته المعاني. يلا
وأبعد من القلق
لاحظ ان انا من الناس لما اقرا الجمل الكثيره اللي بتبين قيمه الجناس اللي هي جمل كانها تترادف حول حقيقه واحده بافهم منه عمق احساس الكاتب بهذا الفن البلاغي. عمق احساس الكاتب بهذا ومش تكرار لذي كشف عن حسه بقيمه هذا الفن البلاغي. يلا
وأبعد عن التعامل الذي هو ضرب من الابتداع بالتزوير والرضا بأن تقع النقيضة في نفس الصورة
النقيصة
في نفس الصورة وإن الخلقة إذا أكثر فيها من الوشم والنقش وأدخل صاحبها بالحلى والوشم قياس الحلى على
يا هو ده كلام ضرب أمثال. تعالى للثاني شوف أنت بعدها إيه، شوف أنت انتقل بعدها ها أيوة ها. برضك ده كلام سهل، يعني هو بيتكلم عن الناس الذين يعنيهم أن يكون في كلامهم جناس أو سجع، لأن ديت أشياء يحرصون عليها. الفقرة التي تليها يعني كلام ظاهر ده ما أنتش محتاج إلا أن نشرحه لك. يلا أيوة.
فإذا أردت أن تعرف مثالا فيما ذكرت لك من أن العارفين بجواهر الكلام
أيوة أيوة
هذا الفن
أيوة
إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته
أيوة. لأن أصل هو أنت إذا ذهنك شغل ببناء جناس أو ببناء سجع هيفهم منك المعنى. المفروض أن ذهنك يشغل بترتيب المعاني كما قلت، فإذا ما تم ترتيب المعاني نشبت بها وتعلقت بها ألفاظها. ذكر عبد القاهر في هذا أن أهل العلم لم يتكلفوا هذه الفنون، لم يتكلفوا هذه الفنون، وأنك إذا قرأت مقدمات كتب العلماء فستجد هذه الفنون جاءت سهلة رهوة عفوا من غير تكلف. واعلم أن مقدمات كتب العلماء تساوي مقدمات القصائد، في أن مقدمات الكتب يتأنق فيها ويجتهد في تثقيفها ويجتهد في تحسين بيانها، لأنها أول ما يطرق سمعك من كتاب المؤلف، فهو يريد أن ينبئك وأنت تقرأ سطوره الأولى أن له قدرة بيانية متميزة كمطلع القصيدة. لماذا جود الشعراء مطالع قصائدهم؟ ولماذا كان أجمل ما في القصيدة هو مطلعها؟ لأن الشاعر يريد أن يطرق قلبك بالشعر العالي في أول صلته بك. عظيم جدا، وأنا أعجبني الربط بين الحديث ده، الربط بين مطالع القصائد ومقدمات الكتب. ثم جاء بمقدمة الجاحظ لكتابه الحيوان، وجاء بجزء منها ثم نظر عبد القاهر نظرة غريبة جدا جدا، قال إن كلام الجاحظ هذا لو كان الجاحظ يروم الجناس والسجع، ها ها لو كان ايه ويحب ان يورده في كلامه لكان من الممكن ان يقول كذا مع كذا وكذا مع كذا. وبدأ عبد القاهر يغرس في المقدمة مواطن لسجع وجناس كانت امام الجاحظ، ولكن الجاحظ أبى أن يغرسها لأن الجاحظ ترك المعنى هو الذي يصنع اللفظ ولم يحاول أن يصنع هو الجناس في بيان. أعيد الفكرة تاني لأنها فكرة جيدة جدا. لما عبد القاهر جاب نص الجاحظ جنبك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك وبين المعرفة نسبا إلى آخره، قرأ عبد القاهر هذه المقدمة قراءة من يحاول أن يصوغها صياغة فيها سجع وجناس. قراءة إيه؟ من يحاول ها؟ يعني كان من الممكن للجاحظ أن يقول كذا وأن يقول كذا وأن يقول كذا ولو قال الجاحظ كذا وكذا وكذا لكان وفر في مقدمته سجعا وجلالا، ولكن لما كان هذا لا قيمة له عند الجاحظ لم يقل. يبقى هو جاب نص الجاحظ ووضع بإزائه نص آخر من افتراضه هو. ها شفت ازاي؟ ها ها جابنا ايه نص ليه الجاحظ ووضع بإزائه نصا آخر من افتراضه هو، وقال لو كان الجاحظ، شفت الوصول لوجهة نظر الجاحظ في السبع الجناس، شوف الوصول إلى وجهة نظر الجاحظ في السبع الجناس، لو كان الجاحظ يروم السجع والجناس ويحب أن يغرس في كلامه سجعا وجناسا لكان يمكنه أن يقول كذا وكذا وكذا، ولكنه لما لم يقل هذا دلنا على أن الرجل ليس في ذهنه أبدا أن يوفر لكلامه سجعا ولا جناسا، وإنما هو رجل عاقل يترك المعاني هي التي تتطلب الألفاظ. وده أعجبني جدا جدا لأنه بيديني منهج في التحليل، بيعلمني كيف أحلل. أنا أمام آية قرآنية، أنا أمام حديث، أنا أمام حديث، كلام رائع جدا جدا جدا، ولكن من أجل أن أدرك روعته أقول مثلا كان يمكن أن يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا بدل أن يقول الذي قاله، فلماذا لم يقل هذا الذي أفترض أنا أنه كان يمكن أن يقال وسكت عنه؟ أبدأ أوازن بين ما قاله صلى الله عليه وسلم وما كان يمكن أن يقوله، أفضل أوازن بين الجملة القرآنية وما كان يمكن أن ترد عليه الجملة القرآنية. حتى ده كلام ده الباقلاني قال ما هو أشد من هذا، قال إذا أردت أن تدرك أن هذا كلام معجز فافهم المعنى وحاول أن تعبر أنت عنه وقارن بين تعبير سعادتك وبين الذي أنزله الله، فسوف تدرك أن الذي أنزله الله ليس بينك وبينه إلا مسافات لا قبل لك بها. فعشان تستقر اليقين في القلوب، عشان ايه يا أخي؟ سيدنا إبراهيم قال له أرني كيف تحيي الموت، يطلب مزيد من اليقين، وما طلب أحد مزيد من اليقين إلا أكرمه الله بذلك. الحواليين قالوا احنا أنزل علينا مائدة نريد أن نأكل منه وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. شفت الكلام؟ شفت الكلام الرائع؟ بيقولوا لعيسى وهم حواليه وأنصاره ونعلم كأنكم انت لسه كأنكم انت لسه ما انتش. فسيدنا عيسى يطلب من الله فربنا ينزل الملك. مر على قرية أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأنا أتخذ الله مئة عام ثم قال كم لبست، قال كذا، قال كذا كذا، الآن أعلم أن الله على، وهكذا. فطلب اليقين شيء مباح، فطلب اليقين إيه؟ فلما الباقلاني يقول لي اقرأ القصة، قصة نبي من الأنبياء في أي سورة من السور واجتهد في أن تكتبها أنت، مع انك انت عرفت معناها خلاص، عرفت، بس المطلوب منك انك تصوغ. ولو كان ده من كلام البشر كان يمكن ان تكون صيغتك افضل، لانك انت قرأت وقرأت لغته وقرأت كذا وقرأت كذا الى اخره وهكذا. كم من ابن كم ادي موضوع وديش انبسطت انا جدا، بجنبك الله وشوفها دي، قلت انه بيعلمني طريقة التحليل. انت بتحلل لفظ سيدنا رسول الله، حاول انت ان تعبر عن معنى سيدنا صلوات الله وسلامه عليه بطريقة اخرى، وقل لماذا لم يأتي كلامه على هذه الطريقة، وبعدين تبين الحقائق. يلا كمل يا ابن كمل.
برضك العارفين بجواهر الكلام. ذات بصيرة.
ها دائما العالم في... يعني اسمع يا ولد، يعني الرجل دائما يحط في طريقك القمم العالية،
بيضع في طريقك ايه؟
هاي القمم العالية. لان لاحظ ان الجاحظ ده، الجاحظ ده لما انت تقرأ الجاحظ بعمق وتقرأ عبد القاهر بعمق، هتجد ان عبد القاهر استقى من ينابيع الجاحظ الشيء الكثير جدا. ها؟ وان عبد ال... وان عبد الجبار وان الق... وان الجاحظ المعتزلي وعبد القاهر الأشعري لم يكن هذا حائل بين العلماء فيما يفيد فيما يأخذ بعضهم عن بعض. فكان الجاحظ، يعني أنا أظن أنه لم يقرأ في الجاحظ قراءة أدق من قراءة عبد القاهر للجاحظ. ها؟ أدق. ولذلك أنا قلت في كتاب اسمه المدخل إلى كتاب عبد القاهر أن فكرة عبد القاهر، لا عبد القاهر قرأ اثنين قراءة مستمتع. قرأ ايه؟ لا لا سيبويه ومين؟ والجاحظ. وقدح فكرة سيبويه بفكر الجاحظ فأنتج فكرة عبد القاهر. ها أنا قلت ايه؟ قدح ايه؟ لأن سيبويه كان شيخ المقال، كان شيخ علم النحو، والجاحظ كان شيخ علم الشعر. تفهم كلام؟ سيبويه وشيخ الخليل دي القمة التي لا تنازع في علم النحو، والجاحظ القمة التي لا تنازع كلها وأنت مطمئن في العلم بالشعر. فجاء هذا العالم الذي فطن وهدي إلى هاتين القمتين وجمع بينهما فأخرج لنا علمه والسادس. ها؟ فأخرج لنا إيه؟ ولذلك أنا يعني انتهى عمري وأنا على يقين أنه لم يكن هناك أقدر من الجاحظ في بيانه على تذوق الشعر، ولم يكن هناك أقدر من عبد القاهر في زمانه على تذوق البيان. حتى جاء الزمخشري ولم يقرأ عبد القاهر أحد كما قرأه الزمخشري، وكان الزمخشري أقدر الناس على تذوق البيان. يعني أنا هؤلاء الثلاثة بعتبرهم يعني بعتبرهم يعني حس بياني مفرط. حس ايه؟ ومن العجيب جدا جدا ان الثلاثة بذات مفهومش ولا واحد عرقه عربي، لان حكاية العرق العربي اكذوبة تكلموا عنها وقالوا ان دي بلاغة العرب ودي بلاغة العجم وده كله كلام لا قيمة له، لانهم ده موضوع تاني. يلا كمل. ها
ان العارفين بجواهر الكلام لا يعرضون على هذا الفن الا بعد الثقة بسلامة المعنى وصحته، إلا حيث يأمنون جناية منه عليه واستقاصا له وتعويقا دونه. انظر إلى خطب الجاحظ في أوائل كتبه هذا، والخطب من شأنها أن يعتمد فيها الأوزان والأسجار، فإنها تروى وتناقل تناقل الأشعار، ومحلها محل النسيج والتشبيه من الشعر الذي هو كأنه لا يقاس.
اقرا لي بقى خلاص، انا قلت الكلام ده، اقرا لي بقى جنبك الله وشوف.
في اول كتاب الحيوان جنبك
هو فين الولد ياسين؟ طيب كويس. يلا كمل.
جنبك الله الشبهه وعصمك من الحيره وجعل بينك وبين المعرفه سببا وبين الصدق نسبا وحبب اليك.
طبعا طبعا لاحظ حاجه، لاحظ برضك ان انا وقعت في خديعه انبهكم على الا تقعوا فيها. ان لما بقرا كلام الجاحظ ده في ذهن القضيه اللي بيثيرها عبد القاهر، في ذهن القضيه التي يثيرها، وانسى نفس التذوق الكلام الجليل ده. طب انسى عبد القاهر خالص وابدا اقرا الكلام ده وتبين معناه. جنبك الله الشبهه شفت كلمة جنبك الله شبهة، لأن الشبهات مقاتل. لأن ليه الشبهات مقاتل. وعصمك من الحيرة، شفت الدعاء عصمك من الايه؟ من الحيرة. ها؟ عصمك من الحيرة يعني أودع في قلبك عقلا ينفذ إلى الصواب من غير حيرة. يلا ها 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 وبعدين وإيه؟ يا سلام، هذه الدعوة دي الرائعة اللي أنتم في حاجة إليها، جعل بينك وبين الإيه؟ يا سلام، الدعوة اللي أنتم في حاجة إليها، عشان دي اللي هتخلصك من حكاية الدهول. تفهم كلامي؟ إذا عقد الله بينك وبين المعرفة سببا يبقى انتهت المسألة. ها وبين الله أكبر. تفهم كلامي؟ تفهم كلامي؟ الصدق ده بضاعة انتهت. وأنا 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 يزعجني جدا جدا إن أنا أجد أن الصدق انقشع وضاع والكل يكذب على الكل. والله يرحمه عبد الحليم مصطفى محمود، دي عبارته، كان يقول الكل على الكل وهو يكذب ويعلم أنه يكذب ويعلم أنك تعلم أنه يكذب، ولكن ولكن لابد أن تقول على الكذب سوف، إما هذا وإما. فهم كلام الله؟ فهم كلام بلوى. تفهم كلام؟ كان مسيلمة الكذاب كان معها واحد بيقاتل من ربيعة، طلع وهو نبي، فهو دخل عليه الصومعة بتاعته قال والله إنك لكاذب وإنك لتعلم أنك وإنك لتعلم أننا نعلم أنك، ولكن كاذب ربيعة أحب إلينا من صادق مضخ. فمن كلام بس بلاء الناس قديم. يلا فأنت ما تنساش الكلام الحلو ده، الكلام اللي أنا بقول إن جمله إن جملته يعني كأنها تمطرك لبنا وعسلا، كأنها إيه؟ تمطرك لبنا وعسلا كلامها، وتساقط عليك رطبا جنيا. في كلام في كلام يعني يذاق بالقلب يذاق بالفؤاد ويشربه. ها يلا ها يلا ها. طيب هات لي بقى الثاني اللي بعدها بقى، التعليق عبد القاهر على هذه الخطبه بقى. ها
ايوه
يعني هو بيقول عصمك الله ايه؟ هو بيقول ايه؟ ها؟ ايوه شوف خد بالك ايه القراءة بتاعت عبد القاهر. يقول لك كان يمكن جدا جدا ان يخلي المعراض يا الاثنين مجرورين يا الاثنين ممسوحين وتمشي المسؤولين واستقام الاعراب. يلا هذه القراءة الثانية. هذه انا بقول ان عبد القاهر يقرا النص قراءة اخرى ويوازن بين القراءة المفترضة التي يفترضها عبد القاهر وما جاء عليه النص، ليقول لك ان ده دليل على ان صاحب هذا النص لم يكن يقصد الى شيء من هذا، ولو كان يقصد لكان الباب مفتوح. يلا كمل.
ولم يرى ان يقرن الخلاف الى
الانصاف، ما عشان استجع خلاف وانصاف، هو قال الانصاف ولم يذكر الخلاف. يلا طيب خلاص انت المسألة بقى، بعدين هات لي بقى الفقرة اللي بعدها. أيوه.
وعلى الأساس فإنك لا تجد تمييزا مقبولا ولا سجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذي طلبه.
هو التخطي تحت الطلبة وسبعان. هو التخطي تحت الطلبة وسبعان. يلا ها.
وساق نحوه وحتى تجده لا
تجده
حتى
انت في كليه ايه؟ كليه ايه انت؟
كليه
عربي. انا موافق. يلا طالب في الكليه ولا خلصت؟
لا خلصت.
طيب يلا.
حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه وحتى تجده لا تبتغي به بدلا
طيب
ولا تجد
طب يلا يا ولد ياسين، طب خلاص يلا يا ياسين. هو بشير هنا ولا مش هنا؟ انت فين يا بشير؟ طب يلا خليك عندك، يلا 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 يا ولد يا ياسين بسرعة.
وعلى الجملة فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا ولا تجعا حسنا حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه.
أيوه شفت ازاي؟ وساق نحوه، ساق نحوه. يلا ها.
وحتى تجده لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولا. ومنها هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه.
واضح 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 والله. أنا هقول لك أنا، وكذلك أحسن تشبيه، وكذلك أحسن طباق، وكذلك أحسن استعارة. العدو اللدود للبيان هو حتى في المحاضرة إذا أرسلت الكلام على سجيتك بس يعني تعطيه حقه في الترتيب والتنقيح والاختيار. في التكلف سيدنا رسول الله قال وما أنا من المتكلفين، لأن التكلف ما التكلف يعني تفهم كلامي يعني. يلا.
ومنها هنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعلاه وأحقه بالحسن وأولاه ما وقع من غير قصد من المتكلم إلى اجتلابه وتأهب لطلبه أو ما هو لحسن ملائمته.
أنا أقول باختصار شديد الجناس والسجع والتشبيه وكل فن بلاغي إذا طلبه المعنى فنعم ما هو، وإذا طلبه المتكلم فبئس هو. أظن ما أرسل متفاصل إذا إيه فإيه، وإذا طلبه المتكلم فبئس هو. يلا
أو ما هو لحسن ملائمته وإن كان مطلوبا.
أيوة.
في هذه المنزلة وفي هذه الصورة.
في يعني حقيقة الكلمة دي كلمة جيدة جدا جدا، لأن أحيانا أنا أروم، أحيانا أروم أن يكون في كلامي سجعا أو تجنيسا. مش معي أروم حب، تفهم كلامي؟ فهذا يقبل مني إذا كنت أنا سأستطيع أن أخفي هذا الروم وأن أظهر السجع والتجنيس في صورة سجع وتجنيس طلبه المعنى ولم أرمه أنا. ها 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 تاني من حق، من حق، ولكن بشرط أن تكون صنعتي قادرة على أن تخفي مجهودي. على إيه؟ وعبد القاهر علمنا الحكاية دي في كلامه عن البحتري، وقال كان البحتري من أقدر الناس على أن يخفي مجهوده في شعره، يعني يبذل في شعره مجهود كبير جدا 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 ثم يعرضه عليك وكأنه قد جاءه عفوا سهلا من غير مجهود. وهكذا حتى العالم الجليل، العالم الجيد هو الذي يقرأ المسألة العاسرة جدا 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 ثم يعرضها عليك في صورة سهلة ميسورة جدا. لا يمتلك عرض الصعب سهلا لا إيه إلا من أوتوا علما في هذا الباب، إلا من أوتوا علما في هذا الباب. ولذلك تجد إذا تلعثمت أنت فتأكد أنك لم تهضم الفكرة، لأن الفكرة إذا نضجت سقطت، الفكرة كالثمرة إذا إيه سقطت. بس يلا.
وذلك كما يمثلون به أبدا من قول الشافعي رحمه الله تعالى وقد سئل عن النبيذ فقال أجمع أهل الحرمين على تحريمه.
شفت الكلام حلو إزاي؟ شفت الكلام حلو إزاي؟ شفت أهل الحرمين؟ شفت الكلام؟ شفت ربنا بيضع تحت ألسنة المخلصين كلاما أحلى من العسل. ربنا بيضع إيه تحت إيه؟ أجمع أهل الحرمين على تحريم. هنعم وأكل. حتى العبارة كلما قرأتها أو كلما قرأتها أنا أحسست أنه ينطق بها الآن، وجدت فيها الغدارة الأولى، الغضاء والنضارة الأولى، ووجدت فيها طفوط كأنها ولدت الآن. أهل الحرمين تفهم كلام ولا مصيبة أن يمر بك الحسن وأنت لا تشعر به، تقبلت ربنا حرمة، تقبلت ربنا إيه؟ كتب عليك الحرمان، لأنه إذا أكرمك حترى الحسن حسنا وتستمتع باللحظة التي تسمع فيها الحسن وتقرأ فيها الحسن، تبقى تستمتع باللحظة، تبقى تستمتع بالنعمة، لأن أنا بعتبر أن الشفع ده من نعم الله على الأمة. من إيه؟ ودي كلمة قالها عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. يلا ها. وبعدين عرفت أن في زنات خليفة كتب عنه كتاب بيهاجمه. فيه إيه؟ ها؟ ها؟ فيه إيه؟ ها؟ يهاجم الشافعي، يلا عشان خاطر ده بيدعو الى زي ما بيهاجموا الراجل زغلول حاجة اسمه زغلول النجار، يعني كل ما يتصل بدين الله بيهاجم، وكل ما بس يلا ها يلا.
ومما تجده كذلك قول البصري يعشى عن المجد الغبي ولا
يا سلام دار. حلو يا سلام. نعم اي والله، يعشى عن المجد الغبي. انت لما تقول للغبي يعني اجتهد حتى تكون ماجدا، والمجد لا ينال الا بمشقة، انت بتضيع وقتك، لان هو لا يمكن ان يدرك المجد. ها؟ ولا ترى في ايه،
ولن ترى في سودد لغير
السيادة. والسودد ده لا له رجال، لا يمكن لغير الأريب أن يكون له فيها أرب. لما أنت تيجي على ميت وتقول له يعني اجتهد حتى تكون سيدا في الناس، أنت بتطلب من الحجر أن يكون إنسانا. أدي معنى كلام البحتري، أدي معنى كلام إيه؟ يعشى عن المجد الغبي. الله، يعشى غبي. ولن ترى في سودد أربا، أدي الكلام الحلو، أربا لغير أريب، أدي الكلام. يلا.
وقوله
فأنت لما تقرأ الشواهد، لما تقرأ الشواهد لازم تزوق طعمه، لأن عبد القاهر من الناس الذين كانوا يحضرون الشواهد التي تعلم مكارم الأخلاق. ها؟ وانت لما تكون مع تلاميذك ومع طلابك ايضا اختر لهم الشواهد التي تغذيهم بمكارم الاخلاق. ها؟ لانك انت ما تحرموش من الشاهد الجيد، هو هيحفظ الشاهد ده، ما دام هيحفظه يبقى لازم تديه حاجه طيبه عشان لما عشان يعني يحفظ في عقله شيئا طيبا، وتبقى انت لك الاجر لأنك أسكنت في عقله طيبا. إذا جبت له كلام سخيف وفارغ يعني ده حرام، لأن ده أمانة، لأن ده إيه؟ تراب الأرض ديت ما فيش حمية غير هذا، فاهم كلامي؟ ولذلك أنا أحرص على الطلاب جدا جدا وجد على الجيل الجديد، مش أقهره، مش أضربه بالرصاص، مش أرميه في المعتقلات. التفوه ده احنا بعد شوية هنموت والارض ده هتبقى هو 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 هو، فلازم يعدل يحمي الارض والعرض، لازم ايه؟ لا لازم لابد ان ايه؟ ان يعد الارض والعرض، فاهم كلام ولا لا؟ انما هتتحداه تبقى انت بتخرب البلاد. يلا اقراها.
وقوله
فاهم
فقد اصبحت اغلب تغلبي.
ايوه.
على اي العشيره والقلوب
أغلب تغلبي، يعني تغلب اللي هي قبيل التغلب، أنت غلبتها على قلوبها وعقولها. يلا. أي لا، هي أصبحت تحبك وتدور حولك، غلبتها على عقولها وعلى أيديها.
ومما هو شبيه به قوله وهوى بدموعه.
شفت الكلام الحلو؟ هوى بدموعه، هوى. شفت الكلام؟
هوى
الهوى، الهوى هوى،
معنين مختلفين. ياخذ ضعف عن الفائدة وقد إيه. شفت الكلام الحلو؟ شفت الكلام الحلو؟ ولذلك أنا بقول إيه؟ أنا بقول أنت من نعم الله لما تقرأه أنت مغفل، يبقى أنت حرمت من أشياء جليلة جدا وضعها الكرام تحت لسانك لتذوق حلاوتها، ولكن لك بغفلتك دمرت كل هذا. يلا محروم. يلا
هوى هوى بدموعه فتبادرت نسخا يطأن تجلدا مغلوبا.
كلمة يطأن تجلدا مغلوبا دي رائعة، لأن الدموع كأنها بتدوس وتطأ التجلد بتاعك. خلاص انت تماسكت وتجلدت وتصابرت ولكن كل هذا هوى، وكن هذا ولكن الدموع خلاص انتهى عمرك سلمت. يلا يلا كلام جيد. يطأنا تجلدا مغلوبا، يطأنا ايه؟ تجلدا مغلوبا. يلا كلام حلو. يلا
وقوله،
وبعدين انت مهمتك انك انت وانت مع الطلبة تقول لهم الكلام ده عشان تقول له تعرفوا الحلم، فاهم كلام؟ بدل ما تشتموا وتهزقوا وتطردوا من الفصل. لا يا بابا، واحنا طلبة في الكلية كان المدرج فيه حوالي 650 طالب، وكنا بندرس اللغات السامية، واللغات السامية ما فيهاش كتاب مكتوب. فكان الأستاذ الله يرحمه حامد عبد القادر عالم من العلماء الأجلاء كان يكتب لنا على السبورة واحنا نكتب حروف العبري والسرياني إلى آخره، نتعب جدا ساعتين وهو واقف ما يضيعش منهم دقيقة واحدة. وبعدين في لحظة من اللحظات انفلت أعصاب واحد مننا وجه واقف وقال الأستاذ كلمة سيئة جدا، يعني شتيمة قبيحة جدا. فاحنا ذهلنا، وبعدين حامد رحمه الله سكت نصف دقيقة ثم قال ولهذا كاد المعلم أن يكون رسولا، ثم بدأ الدرس وكأنه لم يحدث شيء. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ مش يبدأ ب66 اطلع مرة هات العميد هات الوزير هات الحرس هات الزفت الطين. مش كده، مش كده. هو الرجل لما استفزه الطالب تذكر بيت المتنبي كاد بيت كاد الايه؟ ان يكون رسولا، ان يكون رسولا. فانا لابد ان اكون متخلقا باخلاق الانبياء وهكذا، تدي الأساتذة اللي يعلمه. يلا
وقوله ما زلت تقرأ باب بابك بالقنا
بابك الخرامي بابك الخرامي. طب يلا
وقوله ذهب العالي حيث تذهب مغلة.
هو ده أيوة ده بيت للبحتري. ذهب الأعالي بيصف الفرس، أعاليها أعالي الفرس أعلاه كالذهب في لمعانه وصفرته. ذهب الأعالي كمل يا ياسين.
ذهب الأعالي حيث تذهب مغلته
حيث يكون رأسه وعنقه
فيه بناظرها حديد الأسفل.
بناظرها تستنى حديد الأسفل جملة تانية، يعني أنه أن أسفل هذا الفرس أسفل حديد قوله، يعني يريد بذلك يريد صلابة الفرس، وهو وأعلاه كأنه. وده من قصد المتنبي البحتري لما سئل البحتري عن أفضل شعره، سئل إيه؟ قال قصيدتي التي أولها أهلا بذلكم الخيال المقبل. فعل الذي نهواه أو لم يفعله. يا سلام يا سلام. ولذلك الباقلاني بيقول دي أعظم قصيدة للمتأخرين وأعظم قصيدة للأولين، قف نذكر من ذكر حبيب، وعرضهما في كتاب الإعجاز البلاغي، في كتاب إعجاز الله، في كتاب الإعجاز القرآن الكريم، وهكذا وهكذا. فمنها هذا البيت. اقرأ اللي بعده.
ومثال ما جاء من السجع هذا المجيء وجرى هذا المجرى في لين مقادته وحل هذا المحل من القبول قول القائل اللهم هب لي حمدا وهب لي مجدا.
طيب طيب خلاص ولست بعدها بعدها ياسين ولست
طيب. تجد هذا الضرب يكسر في شيء ويستمر كثرته واستمراره في كلام القدماء.
ايوه
كقول خالد ما الانسان لولا اللسان.
بس عظيم هات لي بقت كمان اول الصفحه الثانيه يا ياسين عشان اخلص اول الصفحه. واذا ايوه
وان انت تتبعته من الاثر وكلام النبي صلى الله عليه وسلم تثق كل الثقه بوجودك له على الصفه التي قدمت وذلك كقول النبي عليه السلام الظلم ظلمات يوم القيامه.
شفت ازاي شفت ازاي حكاية تهلا بذلكم الخيال المقبل وحكاية اللهم هب لي مجدا وهب لي كله كلام شيء كله يتراجع كله يتراجع أمام هذه الجملة العانية. ها أمام إيه اللي هي إيه؟ يا سلام يا سلام تزول الراسيات ولا تزول تزول لأن الظلم لا يزال الظلمات وسيظل الظلم ظلمات. وبعدين سيدنا رسول الله عليه السلام كان لما يقول بيان كانه بيهيئه لأن يحفظ كانه ايه لأنه دين ويريد أن يسكنه في القلوب. تقول لك الظلم ظلمات مش هنا جناس فقط لا ده هنا تيسير الجملة لأن تسكن في القلب الظلم ظلم وده كلام أنا وكلما رأيت الظلم يتوغل ويوجد في الأرض أفتكر هذه الكلمة الجليلة ظلمات. وبعدين سيدنا الرسول بيقول إيه الظلم ظلمات إيه وأنا أقسم أنه ظلم ظلمات في الدنيا أيضا. فهم كلام يعني هو سيدنا الرسول بيخوفنا بيوم القيامة والظلم ظلمات يوم قبل يوم القيامة لا يدمر الشعوب شيء مثل أن يدمرها الظلم ولا يدمر الأمم شيء مثل أن يدمرها الظلم ولا يدمر الممالك شيء مثل أن يدمرها الظلم. فمن كلام الله فلازم تقرأوا كل المعرفة بهذا الوعي وبهذا الاتساع وبهذا العمق. يلا كمل يا
دعالي. وقوله صلوات الله عليه لا تزال أمتي بخير ما لم ترى الفيء مغنما والصدقة مغرما.
الله الله.
وقوله يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام.
يلا.
فأنت لا تجد في جميع ما ذكرت لفظا اجتلب من أجل استجع وترك له ما هو أحق بالمعنى منه وأبر به.
هات الصفحة الـ14 يا ياسين. فقدت بيانا. لا السطور دول فيهم ايه الخمسه دول الاخرين قبل فقدت بيانا فيهم ايه اقرانا شويه منهم
كده.
ايوه كويس انا هقول انا حكايه الاعرابي دي بين عبد القاهر بيانا شافيا انه لا يجوز لك أن تتكلف البديعة السجع والجناس لا يجوز لك إيه. وفي الجهة المقابلة لا يجوز لك أن تتفادى البديعة إذا طلبه المعنى واستدعاه. تفهم كلامي؟ خطأك حين تتكلفه تتكلف خطأك حين ايه كخطأك حين تبعده وقد طلبه المعنى واستدعاه. لان احيانا المعنى لا يبين ولا يظهر الا بهذا البديع. وذكر قصة رجل اعرابي شكى عامل الماء شكى ايه وقال في شكواه اقراها لي يا
نعم.
حلقت ايه؟
لذلك انكر الاعرابي حين شكى الى عامر المال بقوله حلقت ركابي.
حلقت ركابي يعني منع، استنى، حلقت ركابي يعني منعت من الماء. ها
وشققت ثيابي
ها
وضربت صحابي.
فمن كلامي ضربوا اصحابه، ضربوا اللي معاه، ضربوا اللي معاه. عامل الناس اللي على الماء منعوا ركابه من الشرب وشقوا ثيابه وامسكوا به وضربوا اصحابه. فاللي اسمعوا بيقول له انت بتسجع، يعني هو انت جاي تسجع، انت ايه يعني كانك انت تتكلف. فالاعرابي قال له ايه كيف اقول، يعني لا اجد ما ابين به عن المعنى الذي اريده الا هذه اللغه، لا اجد ما ابين به عن المعنى الذي اريده الا هذه اللغه. فالجحز عقب على هذا وقال ماذا لو قال حلقت نوخي ما كانش حيكون هو السبب. يعني هو لا يجد ما يبين به عن المعنى الا هذه اللغه. كمل يا ياسين خلاص.
فقال له العامل او تسجع ايضا؟ انكار العامل استجع حتى قال فكيف اقول.
ايوه.
وذاك انه لم يعلم اصل حرم اراد من هذه الالفاظ، ولم يره بالسجع مخلا بمعنى او محدثا في الكلام استكراها او خارجا الى تكلف واستعمال لما ليس بمعتاد في غرضه. وقال الجاحظ لانه لو قال حلئت ابلي او جمالي او نوقي او بعراني او صرماني
الى اخر ما في السلام عليكم وانتهى الامر. ربنا يرضى عنك، ربنا ادعي له، ما تقبلهاش ادعي له خلاص، ادعي له خلاص ولا حاجه خلاص. ربنا اللهم امين، اللهم امين، بس الله يرضى عنك.
قالوا شوط ما تنسيتنا في ميه تنسيت ايش